به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، كما أشكر للقائمين على هذه القناة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة، أسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. نتكلم بإذن الله تعالى عن بركة التوحيد وفوائد التوحيد. في الشك أن التوحيد يعني أول واجب على المكلف معرفة الله عز وجل بالدليل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليعرفون. فالله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعرفوه عز وجل بربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذا أول واجب على المكلف، أن يعرف العبد ربه الجليل عز وجل، ولازم هذه المعرفة إفراد الله عز وجل بالعبادات. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق عبادة من العبادات إلا الله عز وجل. فالتوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وهذا يتضمن نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن تعرف الله عز وجل كما عرفنا عز وجل بنفسه وكما عرفنا به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولازم هذا التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادات، توحيد الألوهية. قبل أن نتكلم عن توحيد الربوبية نريد أن نعرف فوائد التوحيد. فهل التوحيد واجب على العبد ولكن لا ينتفع منه بشيء؟ فمعاملة الله عز وجل للعباد تختلف عن معاملة العباد للعباد، فكل أحد من الناس يريد أن يعاملك من أجل أن يستفيد منك نوع فائدة، يبيع لك شيئا، يشتري منك شيئا، مشاركة، مضاربة، مزارعة، فهو يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، يريد منك أن تعامله عز وجل حتى تنتفع أنت، والله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعتك وعبادتك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، بس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، لا يستفيد شيئا من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء ولكن يريد من الناس أن يصلوا بذلك إلى تقوى الله عز وجل، فهم أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم. فهل التوحيد كذلك؟ العبد هو الذي يستفيد يعني منه. نعم، ذكر العلماء من فوائد التوحيد أنه سبب لدخول جنة الله عز وجل، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ففي رواية متيقنا بها، وفي رواية يصدق قلبه لسانه دخل الجنة، أي من كمل توحيده دخل الجنة من أول وهلة. فالله عز وجل أعد الجنة لأهل التوحيد والذين يعبدون العزيز الحميد المجيد. ولذلك أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيّن الوظيفة وبيّن الغاية، فالوظيفة هي عبادة الله عز وجل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يفردوه عز وجل بالعبادة، ومن أجل أن يوحدوا الله عز وجل. فوظيفة الرسل وأتباع الرسل تعبيد الناس لله عز وجل، وتحريرهم من عبادة الأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر والحجر وغير ذلك من المعبودات الباطلة، وتشريفهم بأن يجعلهم عبيد لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأول فائدة وأعظم فائدة من فوائد التوحيد إنها سبب لدخول الجنة من أول وهلة لو كان مخلصا في توحيده لله عز وجل. كذلك الذرة من الإيمان ومن التوحيد في قلب العبد تمنعه من الخلود في النار، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. وكما في حديث يعني شفاعة المؤمنين في إخوانهم من أهل المعاصي، فيقول الله جل لهم: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، فلا يبقى في النار أحد وفي قلب ذرة من التوحيد، لأن الله عز وجل يظلم مثقال ذرة. فالذرة من التوحيد تمنع من الخلود في النار. من فوائد التوحيد كذلك أنه سبب للحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل، كلها فوائد العباد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا يمكن أن يحيى العبد حياة طيبة في الدنيا إلا إذا كان موحدا ويفرد الله عز وجل بالعبادات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقلب ينشرح بالإسلام كما ينشرح بالهواء والأكسجين، فحاجة الإنسان يعني إلى التوحيد أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أكثر من حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالتوحيد سبب الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل. لذلك أسعد الناس في الدنيا والآخرة هم أهل التوحيد، وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء. فكما حكى يعني بعضهم قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. وقال بعضهم أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. فنقول يعني التوحيد سبب للحياة الطيبة في الدنيا، السعادة الأبدية الصرمدية في جنة الله عز وجل. كذلك من فوائد التوحيد أن الموحد لو دخل النار بذنوبه لا يخلد فيها خلود الكفار ولا يعامل معاملة الكفار، كما ورد في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، تبدل جلودهم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حيا يجد فيها لذة أو يجد فيها راحة، وكذلك لا يموت فيفقد الإحساس بالألم. فهذه معاملة الكفار الذين هم أهل النار الخالدون في النار. يقول: ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى يصيروا فحما، وفي رواية حمما، فتحملهم الملائكة ضبائر وتلقيهم في أنهار الجنة ويرش عليهم يعني أهل الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني حمالة السيل ما يكون يعني على وجه السيل من الرغوة والزبد. فنقول يعني هذه معاملة الله عز وجل للكافرين أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أهل التوحيد لو دخلوا النار بذنوبهم فهو دخول مؤقت، وكذلك لا يعاملون في هذا الدخول المؤقت معاملة الكفار، تميتوا النار يعني النار تحرقهم فتميتهم إماتة يعني حقيقية، يفقدون فيها الإحساس بالألم ويبقون في النار ما شاء الله عز وجل حتى يخرجوا برحمة أرحم الراحمين ثم شفاعة الشافعين، وتلقيهم الملائكة على أنهار الجنة ويرش عليهم أهل الجنة من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون بعد ذلك جنة الله عز وجل ويخلدون في جنة الله عز وجل. فلأن أهل التوحيد لا يعاملون معاملة الكفار الذين يعني هم أهل النار أعدت للكافرين. نقول أيضا من بركات التوحيد أن التوحيد يعني سبب لزوال الهم والغم والاكتئاب والحزن والضنك في الدنيا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فالهم ما يصيب القلب عند انتظار المكروه في المستقبل، والغم ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة، والحزن الأثر في القلب نتيجة لمصيبة ماضية. وهذا يصيب الإنسان إذا نقص توحيده وإذا قل تعلقه بالله عز وجل ورضاه بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فعلاجه في تجديد التوحيد يجلس على بساط الذل ويعترف بأنه عبد وليس عبدا ابن سيد، ولكنه عبد وابن عبد وابن أمة، فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، تسليم للقضاء والقدر وتسليم للشرع، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ثم توسل مشروع بالأسماء الحسنى. فنقول إن التوحيد أيضا هو علاج القلب يعني إذا يعني أصيب بشيء من الهم أو الغم أو الحزن. من بركات التوحيد كذلك ومن فوائد التوحيد أنه سبب للحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبين أن الشفاعة لأهل التوحيد يشفع فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما يعني سئل أي الناس أسعد بشفاعتك، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فالإنسان لما يحرص على التوحيد فيدخل في شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأسعد الناس بشفاعته أهل الإخلاص وأهل التوحيد. فمن فوائد التوحيد كذلك الدخول في شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من فوائد التوحيد كذلك التي ينالها العبد أنه أعظم سبب من أسباب المغفرة، بل إذا يعني انتفى التوحيد من قلب العبد فيحرم من المغفرة بالكلية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذرة واحدة من التوحيد تنسف جبال من الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل كما ورد في سنن الترمذي بسند حسن وقيل حسن صحيح: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلو لقى العبد ربه عز وجل بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا، لم يترك ذنبا إلا عمله حتى ملأ الأرض خطايا، ولكنه كان من أهل التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: يعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشبهوا بشيء ما لا يعفى لغيرهم. فلو أتى الموحد ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. وقال ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة في السنن والمسانيد: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال احضر وزنك، فينشر له 99 سجل، كل سجل لمد البصر مليئة بالذنوب والخطايا والأثام، فيظن أنه هالك، فيقال له إنك لن تظلم، فتخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، وتضع هذه السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش تخف السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل يعني شيء. فالعلماء يعلقون يقولون: هذا رجل قام بالتوحيد حق الخيام، ما كان ينذر لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يحلف بغير الله، كان يتوكل على الله ورجاء كله في الله عز وجل وخوفه من الله عز وجل وحبه لله عز وجل، فنجى ببركة التوحيد، وقع في ذنوب دون الشرك. ولكن كثير من المسلمين يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، ولكن يعني قد ينذر لغير الله، يحلف بغير الله، يذبح لغير الله، يقول ما شاء الله وشئت. فنقول يعني مهما أخلص المسلم توحيده لله عز وجل فإن هذا أيضا من أسباب مغفرة الله عز وجل يعني له، بل من أعظم أسباب المغفرة هو توحيد الله عز وجل. من بركة التوحيد يعني كذلك أن الإنسان إذا نطق بكلمة التوحيد يعصم ماله ودمه وعرضه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. من حق لا إله إلا الله الصلاة، من حقها أداء الزكاة. قال: وحسابهم يعني على الله. فالشهادة هي العاصمة التي تعصم دم العبد وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعظم يعني حرمة المؤمن وجعل حرمة المؤمن أكثر من حرمة الكعبة. فنقول يعني من نطق بالشهادتين صار حرام الدم والمال والعرض. لذلك يعني لما يعني في فتح مكة لما تبع خالد رضي الله عنه يعني أقواما فقالوا صبأنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا، والعرب تقول على من ترك الدين الآباء والأجداد صبر، وكانوا يطلقون على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصابر الذي خرج عن دين آبائه وأجداده، فهم يقصدون بذلك الإسلام يعني غالبا. ولكن قتلهم خالد، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وأدى دية يعني هؤلاء القتلى. كذلك يعني أسامة بن زيد لما تبع رجلا وقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله أسامة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب غضبا شديدا وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا يعني من السيف. فقال هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا يعني أم لا؟ فقال أسامة فتمنيت أنني أسلمت يومئذ. فنقول يعني من نطق بكلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله فأتى بما يعصم دمه وماله وعرضه. فالتوحيد يعني كذلك يعني هو الذي يعصم دم الإنسان وماله وعرضه. كل هذه من فوائد التوحيد. كذلك من فوائد التوحيد يعني الفوز بجنة الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين يعني فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ده هو الفوز العظيم. وكما قال في سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. الفوز الكبير هو الفوز بجنة الله عز وجل والنجاة من عذاب الله عز وجل. وكذلك تمام النعمة في الفوز بجنة الله عز وجل والنجاة من عذاب الله عز وجل. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وأي فوز أكثر من دخول الجنة والنجاة من النار؟ ولذلك ورد في بعض الأثار أن الله عز وجل لما عد جنة عدن قال لها تكلمي، عد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على يعني قلب بشر، فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. كذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل لما عد الجنة بما فيها من النعيم وأمر جبريل أن ينظر فيها قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر الله عز وجل فحفت بالمكاره. وأرسل جبريل مرة ثانية فقال خشيت ألا يدخلها أحد من كثرة المكان التي أحيطت بجنة، وعد النار وما فيها من أغلال وجحيم وأنكال، وأرسل جبريل فقال لا يسمع بها أحد فيدخلها. كل إنسان يسمع النار فيها كذا وكذا، لا يمكن أن يفعل هذه الأشياء حتى لا يدخل النار. فأمر بها فحفت بالشهوات، وأرسل جبريل مرة ثانية فقال خشيت ألا يفلت منها أحد. فنقول يعني الجنة أعدت لأهل التوحيد والنار أعدت للكافرين، ولكن لا يمنع أنها أعدت للكافرين أنها لا يدخلها عصاة المسلمين. ولكن كما أشرت أنفا يعني أن الكافر يدخل النار دخول إقامة خالدين فيها أبدا، لا تفنى هذه النار التي أعدت للكافرين، ولكن النار التي أو الطبقة من النار التي أعدت لعصاة المسلمين يعني هذه لا يبقى فيها يعني أحد، ويأتي عليها يعني زمان تصفق أبوابها، لأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال يعني ذرة يعني من الإيمان. فنقول من فوائد التوحيد يعني دخول جنة الله عز وجل والنجاة من عذاب الله عز وجل. طبعا الحياة الدنيا يعني فرصة للطاعة والإيمان والعمل الصالح وبداية الخير، أن الإنسان ينقي قلبه وينقي جوارحه من الشرك بالله عز وجل ومن التعلق بغير الله عز وجل، لأن التعلق بغير الله عز وجل شقاء في الدنيا قبل الآخرة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتخش، يعني لا خرجت منه الشوكة. فنقول يعني مهما جمع الإنسان يعني قلبه على ربي عز وجل يسعد في الدنيا والآخرة. فمن الناس من يعطي الله عز وجل يعني ظاهره ويبخل عنه بباطنه، ويقف في الصف ويخرج الحج والعمرة ويقف في الجهاد ويخرج الجهاد، ولكن قلبه مجروف ومشغول بشهوات الدنيا. وكما يقولون يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. فمثل هذا لا يجد يعني السعادة الكاملة في الدنيا يعني قبل الآخرة. ومن الناس من هو يعني ببدنه وباطنه وظاهره في المعاصي، فهو مطحون في الدنيا وفي الشهوات وفي الشبهات. ففي شك أن هذا يعني أبعد عن طاعة الله عز وجل وعن رحمة الله عز وجل. ولكن لا تكتمل سعادة الإنسان يعني حتى يجمع باطنه وظاهره على الله عز وجل. فهو لسان يتحرك بالذكر، وهو يتفكر في معاني الأذكار، يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يستغفر ويستحضر ذنوبه وهو يستغفر. فلا يجد الإنسان يعني السعادة حتى يجتمع ظاهره وباطنه على الله يعني عز وجل. فنقول التوحيد يعني له يعني ثمرات يعني في الدنيا وثمرات في الآخرة. فلابد أن يكون نصب أعيننا توحيد الله عز وجل، لأن الشرك نجاسة، إنما المشكلة نجس، وهذه النجاسة ليست يعني نجاسة عينية. ولذلك يعني روبرت سمامة بن أثال كان شاعر بني حنيفة في المسجد، فلو كان نجس عينا لنزه المسجد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يرى المسلمين وهم يصلون وأن يسمع القرآن. وكان يمر عليه يقول ما عندك يا سمامة؟ يقول عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن أردت المال فسل منه يعني ما شئت. وظل يعني ثلاثة أيام تقريبا حتى من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقه سمامة، بعد أن رغب في الإسلام ودخل في الإسلام. فلو كان نجس عينا لنزه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منه، ولكن هذه نجاسة معنوية. ليه؟ لأن قلوبهم يعني مشركة، والشرك إيه؟ نجاسة. وموسى لما قال لفرعون هل لك إلى أن تزكى، قالوا فسرون أي تتزكى بالتوحيد ونبذ الشرك. هذه أول زكاة للنفس، زكاة بالتوحيد. ثم بعد ذلك نفس تزكو بالطاعات والعبادات، بقيام الليل وبالأذكار وبالصيام وبالصدقة وغير ذلك من طاعة الله عز وجل. ولكن بداية الطريق إلى الله عز وجل هي التوحيد. فمن أراد أن يصير لله عز وجل وليا فليبدأ بتنقيه قلبه وجوارحه من الشرك بالله عز وجل، ويوجه كل العبادات لله عز وجل. والعبادات ليست الظاهرة فحسب، بل العبادة هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الظاهرة زي الصلاة والحج والعمرة والجهاد والذكر وغير ذلك، والباطنة زي الرجاء والخوف والرغبة والإخبات والإنابة والمحبة والإخلاص. فالتوحيد أن تفرد الله عز وجل بكل هذه العبادات. فهذا التوحيد هو الذي ينجو به العبد يوم القيامة، ليس مجرد اعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق، لأن مشركي العرب كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكنهم كانوا يوجهون عبادات لغير الله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام يعني هي التي خلقتهم. فالعرب يعني كانوا يعني أذكى من ذلك، ولكن كانوا يقولون يعني هؤلاء شفعاؤنا يقربون إلى الله عز وجل. وكانوا أساس هذه الأصنام كانوا ناس صالحين من أصحاب نوح عليه السلام، ولما ماتوا يعني وأتت بعدهم قرون، فأرادوا يعني أن يتذكروا عبادتهم، جعلوا أصنام في الأماكن التي يجلسون يعني فيها من أجل أن يتشجعوا على العبادة، ثم نسي العلم وعبدت من دون الله عز وجل. فنقول لابد الإنسان يعني أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل، توحيد المعرفة والإثبات، وهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال له يعني كم تعبد اليوم من إله؟ فقال ستة. قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال لي في السماء. فهو ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام ترزقهم أو أنها خلقتهم أو أنها يعني تدفع عنهم الأذى، ولكن قالوا هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء يقربون إلى الله يعني عز وجل. فنقول يعني التوحيد يشتمل توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. لابد أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا الله عز وجل بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إثباتا يعني تصف الله جل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين ينفون الصفات عن الله عز وجل نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، أو أنتم أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالله عز وجل يثبت لنفسه مثلا السمع والبصر والحياة، وهؤلاء يقولون هذا لا يليق بالله عز وجل، لأنهم يعتقدون أنهم إذا يعني أثبتوا هذه الصفات فتقع تشبه صفات المخلوقين. ولذلك يقولون أن يعني المعطلة هؤلاء يعني مشبهة ومعطلة في نفس الوقت، لولا أن هذه الصفات وقعت في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين ما لجوا إلى تعطيلها وتأويلها، ولكنهم لو كان تنزيه في قلوبهم كما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم كان تنزيه موجودا في القلوب، فكان إثبات الصفات لا يحدث يعني عندهم إشكالا. الله عز وجل سميع، الله عز وجل بصير، ولكن سمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، وحياته ليست كحياة المخلوقين. حياة المخلوق سبقها عدم وعقبها عدم أو موت وفناء، وهو تصيبه سنة ونوم وصرع ويغيب عن وعيه، ولكن الله جل حي قيوم لم تسبق حياته يعني عدم ولا يعقبها فناء، وهو يخفض القسط ويرفعه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنقول يعني هذا التوحيد الذي ينبغي يعني أن نعتقده، أن نعرف الله عز وجل يعني معرفة يعني صحيحة كما عرفنا بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لازم هذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادات. فهذا التوحيد الذي يعني مش توحيد الصانع ولا توحيد الربوبية فحسب، ولكن هذا التوحيد الكامل، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، والذي جاءت به الرسل وهو الذي نزلت به الكتب، وهو الذي ينجي من عذاب الله ويدخل جنة الله عز وجل. ويشتمل على الفوائد التي ذكرتها آنفا دخول الجنة من أول وهلة لو كمل توحيده وكان مخلصا في توحيده، لا يخلد في النار من كان في قلبه ذرة يعني من التوحيد، ينال شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يعني يحيى حياة طيبة في الدنيا ينقلب منها إلى سعادة أبدية صرمدية في جنة الله عز وجل. هذا التوحيد الذي يعصم الدم والمال والعرض. فلذلك يعني من كان آخر كلامي لا إله الله دخل الجنة. الطريف أن أبو زرع الرازي كان من رواة هذا الحديث، ولما نزل به الموت وأرادوا أن يذكروه بالحديث يعني استحيوا منه كيف يذكرهم بالحديث وهو إمام، فحدثهم بسنده عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله الله ثم مات يعني عندها، فنرجو أن يكون دخل الجنة. فنسأل الله تعالى يعني أن يمتعنا بالتوحيد وألا يحرمنا من التوحيد، فإن الذي يحرم منه يعني ولو لحظة واحدة يموت على ذلك يحبط جميع عمله ويكون من الخاسرين، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإن الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعمة عظيمة، نعمة التوحيد، لو حرم الإنسان منها لحظة ومات على ذلك وفقد هذه النعمة يحبط جميع عمله ويكون من الخاسرين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يرفعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يختم يعني لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الله